عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من البشارات في الاجتماع على تلاوة كتاب رب الأرض والسماوات ومدارستها أنها أحد الأفراد التي بني عليها الفضل من رب الأرض والسماوات في تلك المناقب العظيمة لرواد تلك الحلقات، فإنه في صحيح مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما هو الفرد؟ يتلون كتاب الله فقط. قال: ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. أنت السكينة ما تراها، لكن تنزل ومن آثارها هدوء قلبك بعد الدرس وراحة نفسك أثناء السكينة تنزل. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وهذا المطلوب. إذا رحم العبد سدد رأيه واتقى نار ربه واطمأن للعلم والخير وترك الدنيا وزخرفها. وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا إذن لمن تلا آيات الله لعظمة القرآن وفضل من اجتمع لدراسته، فهذا يجعل العبد مستريحا من أنكاد طلب الدنيا والانشغال بها، أن يعرف أن الراحة في مزرعة الآخرة، مجالس الذكر والعلم والخير. ويكفيك أن من رواد هذه المجالس الملائكة وإن كنت لا تراهم، فإن الله أمرهم أمر لا يعصونه فيه، أن اذهبوا ملائكتي إلى الناس اللي يذكرون الله فيذهبون، لأن من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرهم الحي القيوم أن لا يتركوا أحدا يذكر الله على ذكر سني، ليس كاجتماع الرافضة يقولون يذكرون الله لكن على وجه بدعي، ولا المتصوفة ولا الخوارج، لأن يعقد الحلقة بين عينيه إن الناس يخرجون على ولاة الأمر ويأتي بكلمة من هنا وكلمة من هنا، هذا يريد الدماء تسفك والأعراض تنتهك والأموال تذهب والفوضى والفرقة. فلا تكون الملائكة تحضر مجالس أهل البدع، بل تحضر مجالس أهل السنة ما دام يذكر الله على السنة. أما أهل البدع الذين ينظرون في مجالسهم للبدع فبدعهم أشد من الثوم والبصل، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وأذية ابن آدم بالنار أن يدعى إليها من طريق البدع في الحلقة أشد من أكل الشم الثوم والبصل. وإذا قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا شك أن ابن آدم وهو يفعل بدعة لو كشفت له لكرهها وتأذى من هذا المجلس وخرج منها. فالملائكة أبعد من ذلك. فنعرف هناك حلقات كثيرة يجتمع فيها وناس كثر، والحلقة قائمة على البدعة، ولو لم يكن في بدع الحلقات ومخالفاتها إلا التقرب إلى الله بتلاوة الشارد والوارد من الأحاديث من غير تثبت، يعني يكون منهج يتقرب به إلى الله أنه حديث إن شاء الله قراه في مجلة الواعظ، وإذا به يأتي به هو فيه منكرات وفيه، فهذا المنهج نعم منهج مبتدع لا يعرفه السلف. السلف يعرفون التثبت في الرواية رحمهم الله. فلو لم يكن إلا هذه المخالفة التي يفعلها هداهم الله بعض المدرسين نعم مع بعدهم عن العناية بالتوحيد والفقه الصحيح نعم والكلام على الله بغير علم، فإنه لو لم يكن إلا هذا لتنفر الملائكة وهم يضادون التوحيد ويأتون بما يخالف شهادة أن محمد رسول الله وسيد العبيد ويضادون هذا فإنها يكفي أن تنفر أنت من هذه المجالس كما تنفر الملائكة من الثوم والبصل لأنها تؤذي ابن آدم ولا يؤذي الإنسان مثل الحديث الضعيف والموضوع فإنه يؤذيه لأنه يتقرب إلى الله بما ثبت أن النبي لم يقلها فهذا ليس بجيد ولذلك عليك واجب أن تنتقي في السماع ليس كل إنسان يرسل لك رسالة لشيخ تقوم تفتح الرسالة وتلذذ بكلام الأستاذ حتى تعرف أنه يحتج بالحديث الصحيح وتعرف أنه على منهج الصحيح نعم وإذا أشكل عليك أحاديث مع كوني صاحب منهج صحيح ترجع إلى أهل الشأن للتثبت من تلك الأحاديث التي تذكر في مجلس الوعظ والعلم وقلما تجد خطيبا في هذه الأيام كما جربت ذلك في تنقلي بين المساجد الكبرى والصغرى وهو يعتني بالحديث فأغلب الخطباء هداهم الله عندما يجمع لخطبتهم يذهب يأخذ الشارد والوارد من الكتب ويجمع حتى ربما من أفواه الوعاظ الذي لا يعرفون العلم يجمعون الحديث ذكروها في المحاضرات يفرغوها في الورقة ويقولوها للناس نسأل الله العافية من غير تثبت وهذا لا شك فيه إساءة للسنة لأن النبي قال كما في مسند أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقول إلا حق وحيث أنه لم نسمع النبي حتى نحكم ما لنا إلا هذه الأسانيد تدرس من قبل العلماء ثم نتبعهم أما من غير بحث عن كلامهم فكيف نعرف كلامهم وكيف نعرف درجة الحديث وذلك الشافعي كان يقول للإمام أحمد بتواضع يا أحمد أنا الإمام أحمد تلميذ الشافعي في أصول الفقه والعلم بذلك قال يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث فأخبروني الحديث الذي يذكر نعم يكون شاميا أو كوفيا أو كذا فتذكروا لي صحة الحديث حتى نعتمد عليه وهذا فيه أخذ الشيخ عن تلميذه إذا عرف أنه برز في شيء يستفيد منه وهذا من تواضع أئمة الدين مع بعضهم رحمة الله عليهم فهنيئا حينئذ لمن جلس مجلسا يتلى فيه القرآن ثم يحصل التدارس يذكر كلام العلماء ويبين الصواب من الخطأ كأن يكون عالم التفسير مثلا جاء إلى قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فقال الكوثر هذا شامل لكذا وكذا 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 ثم وجه في الحلقة إلى أن الكوثر نهر فقط أعطاه الله للنبي فليس كل كلمة ذكرها المفسرون صحيحة فبعضها يكون مرجوح وبعضها يكون راجح والأم في ذلك للمفسرين كتاب الطبري فهو ينقل الأقوال يعني أكثر من ينقل خلاف المفسرين من الأولين من السلف هو الطبري شيخ المفسرين أما المختصرات كالسعدي والجلالين التي نتدارس منهما فإنهما هو يذكرون قول واحد يرجحونه فإما أن يكون صواب وإما يكون خطأ لكن لا ينبغي عند تفسيرنا وتخطئتهم بالأدلة نعم في ذلك أن نخرج عن مسلك الجادة أن نأتي بقول في التفسير لم يذكره أحد من السلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فلذلك الإمام أحمد كما في مسائل صالح قال إذا اختلف السلف على قولين يعني في تفسير آية مثلا فلا يجوز إحداث قول ثالث لم يقله أحد منهم لأن هذين القولين أو اختلافهم على ذينك القولين إجماع أنه لا قول ثالث في المسألة فإذا جئت بقول ثالث فأنت حينئذ تكون قد سلكت مسلك الشذوذ والذي كان ينكره علماؤنا في الماضي والحاضر رحمة الله عليهم. خوف الله عباده من النفخ في الصور، فقال: فإذا نفخ في الصور، الصور هو القرن الذي أخبر النبي أنه قريب من في الملك، من في الملك إسرافيل، وهو المسؤول عن النفخ في السور. وقد ذكر النبي إسرافيل في حديث: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهو الملك المسؤول عن النفخ في السور، ملك عظيم لا يعرف عظمة خلقه إلا الله، يمسك بقرن أول ما ينفخ فيه تنتهي البشرية والإنس والجن والملائكة، العالم العلوي والسفلي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، نعم، ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وروى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أهنى وصاحب القرن قد أخذ القرن وحنى جبهته، وفي رواية: ينظر العرش، يعني ينتظر الأمر، فأول ما أتيه الأمر وقد اقترب جدا. وقد اقترب، ما الدليل أنه اقترب؟ إذا كان النبي قبل 1400 سنة من الآن وهو في المدينة يحدث أن صاحب القرن قد أخذ القرن واقترب فاه منه، يوشك أن يأذن له فينفخ، كيف الآن؟ كم جيل مر؟ قال النبي: بعثت، كما في صحيح البخاري، بعثت أنا الساعة كهاتين. ف1400 سنة الآن، كيف اقترابه من القرن لينفخ فيه؟ أليس قال النبي في عهده قبل 1400 سنة من الآن: كيف أهنى، يعني بعيش أتلذذ بفراش وثير ومركب ودنيا تشغلني على الآخرة، كيف أفعل هذا وصاحب القرن يوشك أن ينفخ نفخة تنتهي البشرية بعدها؟ فحق لمن سمع، حق على من سمع هذا الحديث أن يزهد في الدنيا، لأن النفخ في السور قد اقترب أجله. وإذا نفخ في السور ماتت البشرية، ما يبقى لك إلا عملك، يذهب مالك إذا مت، ويذهب جاهك، ولا يبقى إلا عملك معك في القبر. قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. شوف نفخة واحدة، شوف قدرة الله، هذا خلق من خلقه، نفخة واحدة، لا إله إلا الله. كيف يعني إذا نفخ في الصور؟ كيف أنتم؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق، والثانية فإذا ماتوا الثانية للصعق. اختلف العلماء كم نفخة، كما ذكر ابن حجر، فقيل 3 نفخات، وقيل 2 نفخات، نعم، لم يذكر في الآية هنا ظاهرا إلا 2. النفخة الأولى يصعق من في السماوات والأرض، النفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون يبعثون من القبور ليحصل ما في الصدور. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، حينما يحصل ذلك تبدأ مجريات يوم القيامة، النفخة الثانية نفخة واحدة، فحينئذ تبدأ مجريات يوم القيامة. ماذا يحدث؟ على قسم، على 3 أقسام، إما يكون أولاد آدم طبعا مع الجن، وإما البهائم، وإما الجمادات. التأثير يكون على هؤلاء 3، إما ذا وإما ذا، هذا وذا وذا، كلهم عفوا يكون التأثير عليهم. أما الجمادات فهناك عالم سفلي وعلوي من الجمادات، السماء تتغير لونها وتصبح كالوردة الحمراء، حمراء جدا، وتنشق، تتناثر الكواكب، إذا الكواكب انتثرت وتكور الشمس ويخسف بالقمر ويرمى بهما في النار، هذا العالم السفلي العلوي. السفلي الأرض، تمر بمراحل ذكرها الرب سبحانه، فمنها وحملت الأرض والجبال. هذه الأرض التي يقضي الناس شهواتهم عليها، يروحون يتنزهون، يزنون عليها، يشربون الخمر عليها، يرابون، يبيعون بيوع محرمة، بيع شراء لكن محرم، يغتابون عليها، يعقون أمهاتهم عليها، كل المعاصي تجري على هذه الأرض. إيش يفعل بهذه الأرض؟ تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، لا إله إلا الله. وأما البهائم فتبعث ذاك اليوم للقصاص، ما الفائدة إلا إظهار العدل، فما تبعث تحاسب لأنها ما ليس لها عقول فتكلف، وإنما تبعث ليختص بعضها من بعض لإظهار العدل ذاك اليوم. حتى البهائم تكون بهيمة قبل 2000 سنة في عهد موسى عليه السلام، نطحت بهيمة ديها لها قرن، هذه مسكينة ما لها قرن، ما نطعتها إلا خرت ميتة أو مكسور رأسها أو إلى آخره، تبعث الثنتان هذه وذي، شوف عهد موسى، ثم تنطح هذه، هذا نفس ما نطعتها للدنيا، اقتص منها. نعم، ذات القرن من التي لا قرن لها، فتقتص لإظهار العدالة. بعير غضب على بعير، هاج عليه وعضه في رجله حتى نزلت الدماء منه، يبعث يعضه في رجله، خلاص تنتهي، تحولون تراب، لأن العدالة وقعت خلاص. ما يعني هذا الذي إيش ظلم البعير، ظلم البعير صاحبه يعني البعير الآخر، مو يذهب هذا الجنة وهذا النار، ما نفع يقول، إنما يعد، إنما يحاسب البشر. قال الله تعالى في كتابه في سورة تبارك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. أصحاب العقول هم حاسبون، بهاي ما لا أقول. نعم، فيومئذ وقعت الواقع، يعني قامت القيامة وانشقت السماء، هذا من أحوال العالم العلوي، جمادات تنشق السماء، فيومئذ واهية. السماء كالسقف، كما أخبر الله فيها بها، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فهي سقف كما في آية أخرى، فهذا السقف ينشق وتحصل له أهوال، يعني تخيل نفسك بعث من القبر وانت عريان، تنظر العالم حولك يختلف عن الدنيا، ظلمة والسماء حمراء، ومخاطب بما لا مهرب لك أن تذهب إلى الأرض للحشر وتمشي إليه، بعد أم قصرت المسافة، فهي في الشام، تمشي الآن تذهب أرض الحشر، ما يحاسبك الله وانت بعيد عنها، يحشرك، يجمع الأولين والآخرين في أرض الشام، في أرض المحشر والمنشر، تمشي 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 إلى أن تصل لها، وهل لا تستطيع أن تهرب؟ ليش؟ لأن هناك نار. نعم، في البداية إيه، نعم، في الدنيا تبيت مع الناس حيث باتوا، والناس على البعير 2 و3 أو كما جاء كلهم يذهبون إلى الشام، أرض المحشر والمنشر، لا إله إلا الله. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ضعيفة، واهية يعني ضعيفة، والملك يعني الملائكة على أرجائها جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 3، قيل 4 الآن، جاء في حديث الأوعال، لعله يحسن بعض العلماء، وهو خرج الترمذي في جامع حديث العباس، مر السحاب فقال: تدرون لهذا؟ قالوا: ماذا؟ السحاب والعنان، أو كما جاء وقال العنان. فقال: تدرون كم بين السماء والأرض؟ 500 عام، ثم كل سماء إلى سماء 500 عام، ثم فوق هذه السماوات السبع بحر من أو أسفله إلى أعلى 500 عام، عمق عظيم. الآن إحنا نخاف لما نمشي على المحيط. تعرف أن لما تمشي على المحيط أحيانا في بعض البقاع يكون من أعلى السفينة إلى أسفل الأرض 11 كيلا مسافة مخيفة، 11 كيلا. الآن لما تكون في البحر تنظر أسفل منك بعمق عمارة تخاف. فإذا كان 11 ميلا 11 كيلا مسافة عظيمة، ومع ذلك تعيش مخلوقات تحت البحار. المهم أن فوق ذلك العرش، والله مستوي عرشه على الماء، لأن فوق السماء ماء. ثم فوق ذلك رب العالمين لا تخفى عليه أشياء من أحوال ابن آدم، ويحمل هذا العرش أربع ملائكة قيل على صورة أوعال، لكن هذا الحديث أنكره بعض العلماء المحققون فقالوا لا يصح. ولكن هناك سبع سماوات والله مستوي على العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال ولد آدم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة يكون ثمانية، في الدنيا قيل أربعة. يوم تعرضون للحساب لا تخفى منكم خافية من السرائر. كنت تضمر حسد لأخيك، تضمر الشر، وتضمر في نفسك سوء الظن به، وتتصرف تصرفات تدل على سوء الظن. سوء الظن إذا جاء في قلبك ما تحاسب، إنه هذا أخي غشاش، هذا أخي كذا، ما تحاسب، لأن هذه أشياء تطوف في النفس. لكن إذا بدأت تتصرف مقتضى سوء الظن، كان تبدأ تهجر أخاك، تقول شفت من التصرف أكيد يقصد كذا، ثم بدأت تهجره يكتب سوء الظن. كذلك الحسد ما يكتب، لأن كل نفس مطبوع إنه فلان ما يكون أحسن مني في كذا، مطبوع هذا. يعني عند الكثير من الخلق، لكن إذا بدأت تصرف يبدأ يقلل منها، كما ترى تسمع بعض الحساد مع كون له كمالات وخيرات يقول فلان ما يعرف كذا، فلان يقلل من شأنه، هو واضح أنه يخالف الحق، فهذا حاسد. نعم يكتب، تكتب له الملائكة ثواب اثم الحسد. ما خلا جسد من حسد، يقول ابن تيمية، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، يجاهده يخفيه ويأتي بضده ويثني على الناس الذي يستحقون الثناء، ولا يثني على من يستحق الثناء، أو من إذا أثنيت عليه أعجب وأهلك وأهلك بالعجب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، يعني خطابا لجماعته، نعم لما سر به، ها هم اقرأوا كتابي. يحدث حتى اليوم لما يأخذ الإنسان شهادة للتخرج أو شهادة للشكر، يحب من إخوانه أن يفرحوا له، يقول انظر حصل لي شهادة والحمد لله وفضل. ففي ذاك اليوم الشهادة الأعظم، حيث أن معنى هذه الشهادة أنه سينجو من النار من العذاب، فهذا يفرح فرح عظيم لا شك. ها هم اقرأوا كتابي، نعم إني ظننت أني ملاق حسابي. طيب هذا يأخذ كتابه أي شيء، كتاب الأعمال، فيدل على شرف اليمين. لا ينبغي الإنسان اليوم، وسيكتسلد كتابه بيمينه من القيامة وهو موضع الذكر، نعم أن يستعمل يمينه في القادرات، مثاله أن يستنجي بيمينه، أو يمتخط بيمينه، أو يمسك السواك بيمينه لإخراج الأذى بيمينه ويخرج أذى، بل يأخذ لإخراج الأذى بشماله. لما الحديث مر معكم أظن أو بعد ما مر في المسند أحمد عن عائشة، كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك من أذى، ولذلك نهى النبي أن يستنجي الرجل بيمينه أو يأخذ عفوا أو يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. وكذلك المرأة لا تستنجي بفرجها بعد البول بيمينها. نعم. وإذا غسل القاذورات من الجماع المرأة بشماله يمينه أنه يأخذ كتابه بيمينه، فيمين مكان للتشريف. وذلك اجتهد العلامة الألباني ورأى أن الذكر يكون باليمين، لأنه يروي رواية أنه كان يسبح يعد تسبيح بيده وفي رواية بيمينه، فلا يستعمل يسار في التسبيح، بعض الناس كذا بيمينه ويضع في ذهنه. وأما الشمال فيستنجي بها ويأخذ بها القاذورات ويمتخط بها ويستنثر بها، هذا يستنثر بيمينه كذا، يضرب بعد في الوضوء بيمينه، هذا موضوع شريف اتركه، انساه وقت القاذورات، استعمل الشمال. ولذلك لما أمر بالطباخين أنا شخصيا يكون ود الإنسان يأتي لأهله بطعام طيب، فأقف على رؤوسهم وهم يشوون، وإذا به يفجأني ويمسك سيخ الشواء ويمسك بشماله، أقول غيرها، لأن هذه القاذورات تستنجي بها، فكيف تمسك بها اللحم؟ أو يمسك قفازين البس. وهكذا النبي كان يكره أن يستعمل طعامه بشماله صلى الله عليه وسلم، بعض هكذا يستعمل، والمنتظر الطعام يكلم ربما ويضحك معاه. وجاء يعني الشيء بالشيء يذكر في هذا الباب. جاء في ذهني مثل يضرب في مناسبة البائعين لبعض المتفلسفين من الصناع، تجد بعض الصناع يصنع لك قهوة مثلا أو يصنع لك شاي، والشاي له طريقته ترى معروفة عند من يعرف كيف يشرب الشاي، فتجد أن البعض من هؤلاء ربما يقف معك يتكلم في سياسات الدول وهو يعد لك الشاي، والله قربة تشوف ما كان ينبغي يتكلم بهذه الطريقة، يتكلم في سياسات الدول وكأنه عليم بكل شيء، وهو لا يحسن أحيانا أن يصنع لك الشاي نفسه. نعم. فكيف يفهم في هذه الأمور ويدخل نفسه فيها؟ وكذلك تجد بعض التقحم العلم. نعم. هو أصلا لا يحسن أن يقيم موضوعا دينيا على وجه صحيح من قصاص الزمان، إلا تجد حديث موضوع مكذوب، ثم بعد فترة تجد يتكلم في السياسة الشرعية للدول، ومتى يكون الجهاد، متى تكون الدماء، هو نفس الشيء اليسير هذا اللي يراه يسيرا في وعظ الموت، في يأتيك حديث منكرة وضعيفة، ثم بعد ذلك يريد يتكلم في سياسات الدول ومتى تجاهد متى لا تجاهد. لا إله إلا الله، فكبلوا أهل الإسلام خسائر عظيمة جدا. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيفخر ويفرح ويسر، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن سبب إصلاح العمل في الباطن الظاهر عنده في الدنيا كان موقن بيوم الدين، فأنت افعل مثله الآن، اجعل يوم الدين بين عينيك. إنه كان يقول وواخذ كتابه فرحان: إني ظننت، أي أيقنت، الظن يأتي في القرآن معنى الشك ويأتي معنى اليقين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، إن يتبعون، هذا معنى الذم، معنى الذم، إن يتبعون إلا الظن وهو أخو الجهل والشك، وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى، اليقين جاء من الله. فأيقن الآن وانت سوق السيارة من الآن، وانت بتنام، وانت تشتري وتبيع، وانت تتكلم مع أهل بيتك، وانت تحضر الدرس، أيقن بأن يوم القيامة واقع، فماذا عملت له؟ وكل يوم يمر عليك، كل ساعة تخطو خطوة إليه، فليش الغفلة؟ ستخطو، يعني إنك كان يوم القيامة مثل السور ذاك، شفت آخر مسجد، وأنت ستخرج من الباب اللي بجانب السور، يعني تبصلى تصلى، قد شفت واحد من المصلين مثلا دخل المسجد لصلاة الفجر، استهوى المسجد، قال والله طابت للعيشة، جيبوا لي عيش، مكتب العمل هنا حقي لا واظب فيه الدوام، على الدوام كل يوم، جيبوا لي البطيخ هنا، وجيبوا لي الطعام هنا، وصار يقعد 10 سنين، لا بد يخرج، انتهى الدرس، انتهت العبادة، سيخرج إلى أعماله، إذا لا بد تخرج من هذا الباب، فأنت موقن الآن أنك تخرج من هذا الباب، أيقن هكذا بين عينيك ضعه أنك ستصادف القيامة، وسينزل الرب بنفس محاسبتك، ولا تخفى عليه خافية، يستوي عنده الظاهر والباطن، لا إله إلا هو، فماذا عملت لهذا اللقاء؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فستحشر إليه لا لغيره، فهو لا تخفى عليه خافية من أعمالك الظاهرة والباطنة. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ فقط تتلذذ بهذا الكلام، أنه والله كلام طيب ويريح النفس، عملت هذا الكلام، عملت بطاعة الله في ثوبك، في مرآك، في بصرك، في لسانك، ولا بس المسألة تسلية تسمع العلم، لا مو تسلية العلم، ستؤاخذ عليه يوم القيامة ويكون حجة عليك أو لك. إني ظننت أني ملاق حسابي، إيش الثمرة من الإيمان بقيامة والبعث والنشور؟ صار يعمل صالح ويترك المنكرات، فهو الآن في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، نعم مرضية. صفوا لي تلك العيش، أول شيء أن الرب من أوائل الأشياء يسل من قلب العبد الغل، ترى الغل يحدث في النفس أمراض في القلب في الدنيا، عنده غل من صاحبه، ليه فعل معي كذا أخي المسلم هذا، في غل، الغل هذا يتعب النفس، ليه يخليها ويشريها؟ وإذا تشوف عباد الله الكرماء الحلماء نفوسهم طيبة، ما يحس بألم الحقد، الحقد له ألم في القلب، وذلك الله يسل منهم لينعمهم هذا الحقد، ما يحقد على أحد، ما يحقد في الجنة على أحد، يعني في الجنة هو بيشرب من نهر العسل، وإذا به يرفع بصر يذكر هذا قاتل أبي، ما يرى في نفسه شيء، خلاص قتل أباك لكنه عمل صالح وتاب ودخل الجنة، خلاص ما يهم بيبطش يقتله، ما فيه، ما فيه حقد، يسل الحقد ويسل أيضا الملل. فلما لم يستوعب هذا واحد من فجار الرافضة قال يابا ايش دخل الجنة كل عناب ونكاح حور، ملل هذا، ايه لان هذا الفاجر كفر بالله اولا بهذا الكلام، يوم سخر بالجنة يقول ايش اشرب اكل ملل اصلا، يا فاجر يسحب يسل الملل، قال لا يبغون عنها حولا، نعم ما يبي يتحول من الجنة حتى تسخر بالجنة هكذا، تقول صح سلمنا ان فيها نعيم، لكن ما نمل، نحن نرى انعم النعيم في الدنيا في جبال سويسرا وانهار كندا وانعم الشيء، نقيم بجنبه نحس بنعيم ونحن ننظر، لكن بعد كم يوم تقول برجع بلدي مللت احجز لي رجعه، لكن في الجنه لا تبغى، ما تبغى عنها حولا، لا تبغي عنها حولا، فتستريح راحه ابديه، ما تحس ملل في الجنه، نسال الله ان يكون من اهلها. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، شوف معكونة عالية قطوفها دانية، لا تتوهم انه جنة عالية يدخلت كل شيء عالي، تنظر فوق الثمر الذي تقول يا الله، لا ابدا، يقترب منك، لأنه أنت على 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 السرير متكئ مع حريتك، إن كنت من أهل الصلاة جعلنا من أهلها، إذا ذك تقطف الثمرة، وإذا اشتهيت الطير يقرب إليك، ذلك ما في نوم في الجنة. نص اليوم يمكن نوم الناس أو بعضهم قل يهربون من واقعهم لأنهم متألمين، أنا بنام، أبي حبوب نوم، يبي يهرب من واقعه لأنه متألم، يبي يرتاح، فهي التعب في الجنة حتى تنام. قيل ما في نوم في الجنة، تستمر الليل والنهار، يعني يستمر أقصى الوقت من غير نوم، من متاع تلذذ به، تهرب من إيش؟ بالنوم. واليوم يحسون الناس أيضا بمقابل أن النوم انقطاع عن ليش؟ عن الملذات. وإيش يسوي؟ بيجي له صديق حميم يتسلى معه، إيش يسوي؟ يشرب قهوة، بيسهر يتكلم معه، إنه نام انقطع عن الملذات. في الجنة ما ينقطع عن الملذات، ولا يصيبه هم يريد النوم من أجله، لا ذا ولا ذا. قطوفها أي ثمرها داني. عددوا لي ثمار الجنة، وش فيه في الجنة؟ رمان؟ لا، نتكلم على ثمر. لكن هل يلزم في الجنة من وجود العسل وجود نحل؟ كان يقرص يقرص الواحد في الدنيا ويتعبه. نعم، ما فيه، ما يلزم، ما فيه نحل ولا فيه ذباب. يعني أحسن مكان يكون في الدنيا وألذ مكان يشرف على النهار، خله يجيك ذبابة واحدة في الغرفة وطن عليك، وش يصير في ذاك المكان؟ هي تقاتلها وهي واحدة. في الجنة ما في ذباب، ما في نحل، ما في حشرات مؤذية يرفع الرجل من أهل الجنة فراشة، عقرب، تلدغة، ما في هذا كله، تسلم. النار نعم فيها ذواب تلدغ، كما حسنه الألباني في كتاب الترغيب، يعني تكبر الحياية والعقارب لتلدغ صاحبها فيذوق سميتها 40 سنة إذا بلغت، نسأل الله العافية، في النار. لكن في الجنة ما في ذواب مسيئة تسيء لابن آدم، ما في لا حياية ولا شيء. ينعمهم الله بطريقين في جمال الولد آدم. الطريق الأول متاح للنكاح يعني، وهو الحريات. الطريق الثاني فقط للجمال، كما ترى اليوم مما ينعم قلبك مرور طفل هكذا جميل ممتلئ، فتستريح نفسك ولا تريد منه إلا يعني التبسم له. وكذلك في الجنة نوع آخر غير الحور، فيهم جمال كأنهم لؤلؤ منثور، غلمان الجنة. ويطوف الخدم عليهم بأكواب وأباريق، ولا شك أنهم قد وصلوا في الجمال هؤلاء الغلمان النهاية مما خلقه الله من البشر. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، الشكل القبيح هذا ما عاد فيه الجنة في مثله. يعني يطوف عليك من الولدان المخلدون ما يأتيك شكله في قبح، نعم، فربما يقع في النفس ألم لما يراه. هذا كان في الدنيا ابتلاء، يخلق إنسان وليس فيه جمال، فيه ذمامة، هذا كله يسل، فليصبح أهل الجنة في جمال يوسف. هذا الرجال كيف النساء؟ المرأة محل، لكن تجد أحيانا كثرة من النساء بغاياها في الجمال، وأزواجهم يعني تتعجب، يعني تقول أول ما ترك قضاء وقدر، ما تملك إلا هذا ولا إيه؟ نعم، قضاء وقدر، يختم على فيها زوجي هذا إيه خلاص قدر، يكون يعني مو إجبار، أقصد تقول في نفسك إنه هذا إرادة الله عز وجل وقسمته. لكن في الجنة إذا كان الرجل، لأن المرأة تشعر في الدنيا لا شك الاختيار، ما نقول مذهب الجبر عياذا بالله، لا تشعر بأن تريد رجل يساندها ويسعفها، فما فائدة من لم يكن كذلك. لكن في الجنة نقول إذا هذا جمال الرجال كيوسف أوتي شطر الحسن وبلغ به من الجمال ما أن قطعنا النساء أيديهن لما رأينا، نسينا يعني ألم الذبح، نعم لما نظرنا إليه. فيعطى كل رجال الجنة مثل جمال يوسف، لكن يتصور تفقها أن أقول هذا أن تكون مراتبه في الجمال قد يقال بحسب أعمالهم، وهذا يحتاج إلى على كل حال نظر. قطوفها أي ثمارها دانية قريبة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية في الدنيا. وما من أوتي كتابه بشماله، ضربت الشمال لأي شيء؟ إذن عيب عليك إذا أعطاك أخوك شيء وقد أكرمك وناولك إياه وخدمك ترفع يدك الشمال، لا يليق هذا. لذلك النبي قال خذ بيمينك واعط بيمينك، وقال كل بيمينك، فلا تتلقى من أخوانك الأشياء بشمالك إلا إذا كان إيش شق مشقة عظيمة، كان تكون سائق سيارة واقتربت من الدكان اللي يبيع القهوة تحتاج قهوة، نعم، فيعني إذا أخذت بيمينك يصعب جدا، فحينئذ إذا كان هناك مشقة تصعب فلعله هنا أيسر الأمر. لكن تستطيع، متاح الأمر، تأخذ الشيء من أخيك بشمالك. النبي أمرك أن تأخذ بيمينك وتعطي بيمينك، لا تعطي لبينك، لا تأخذ بشمالك تقول خذ، أو يعطيك تقول هات بشمالك، استعمل يمينك في الأخذ والعطاء، واحترم الناس بهذا. ولكن بعض الناس يأخذ بيمينه عادة، ما تكثر الملائكة حسنة، إذا استحضر النبي أمره أن يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه يكتب له أجر، يخاف من العيب ما يكتب له أجر، لقول النبي إنما الأعمال بالنيات. إذا أردت أن تأخذ من أخيك شيء أو تعطي شيء بشمالك وليمينك بيمينك. فهذا وقال الله فيه وهو المجرم. وأما من أوتي كتابه بشماله، خلنا اليوم ننتهي بس من الحاقة وغدا نشرع في المسند. وأما من أوتي كتابه بشماله، في آية أخرى إيش بشماله وراء ظهره، هذا لإظهار الإهانة له. يعني اليوم لو قيل للإنسان خذ هذا المال 1,000 100,000 لكن أبيك تأخذ على صورة، ما هي؟ يقول تعطف لي، تعطف يدك وراء ظهرك وتكون بشمالك وأعطيك إياه، يقول هذه إهانة، ما بمنك 100,000 ولا بمنك 1,000,000 ولو هبة ما أخذها منك، فيهان يوم القيامة بهذا، لأنه أساء في الدنيا مع ربه، أساء بالظلم مع خلقه، استحق العذاب، نسأل الله العافية. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا ليتني، لأنه جاء في آية أخرى وما من أوتي كتابه وراء ظهره، هنا بشماله، إذن يجمع بينهما، ما في تعارض، الأصل جمع بالآيتين، يكون بشماله من وراء ظهره. يا ليتني أو لم أوت كتابي، يندم ويصيبه الحسرة ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري أصلا يعني ما حسابي، يا ليتها في الدنيا كانت القاضية فلا أقوم مرة أخرى الحساب، ما أغنى عني مالي، كان في الدنيا يجمع المال، ليه يريد تعزز به، يشتري به مشتهياته، يسافر به، يأكل لذ الطعام، وإذا به في الآخرة لا يسعف المال لينقذه من عذاب الله، فإنه لا يغني عنه ماله، ما أغنى عني ماليه إلا يغني عنه أعماله، وذلك ثبت في صحيح مسلم أن الأرض تخرج فلذات أكبادها استوانات من ذهب وفضة، فيمر بها الرجل من أهل الحشر، هذا الذي قطعت رحمي فيه، هذا الذي ويذهب يترك لا يحمل منه شيء. نسأل الله العافية. هلك عني سلطانية، هل رأيتم أن ملك من ملوك الدنيا كان جبارا فإذا بعث يوم القيامة إن حشر إليه وانجمع عسكر ودسكر، إيش تريد؟ تريد نخلصك من الصلاة، نخلصك من الميزان؟ ما في هذا كان في الدنيا، انقطع الملك. فكل إنسان نفسه، لو الملك يذكر فرضا، لو قوي على الكلام فقال لجنديه اللي يمينه أنت من فلان جندي كن أمامي فحرسني من النار، ما يسمع له أصلا، ينقطع الملك لقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا ملك إلا ملكه مالك، وفي قراءة ملك يوم الدين. لا إله إلا هو، خذوه. حينئذ يقول خطاب لخزنة جهنم ومسحة عشر. طيب ما الفرق بين الذي يؤتون بجهنم وهم والخزنة؟ كم اللي يأتون بجهنم؟ أعداد كثيرة ترى. اللي يأتون بجهنم يسحبونها حتى يقربونها للعذاب. لا إله إلا الله. فيكم منكم حاسب؟ أنت أبو عبيدة حاسب؟ طيب، يؤتى يوم جهنم في صحيح مسلم حديث، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام من 70,000 70,000 ملك يطلع لك الحساب. هم فيكم مهندسين؟ ها؟ أول ما قلت حساب قال في جوالات، يا أخي حرك الذهن، الحساب مهم. 490 مليون، ها؟ طيب احسبها، 4 كم؟ 4,900,000,000. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يجرون جهنم وأقوياء يعني، إذن كم تكون جهنم؟ قوة الملائكة 4 مليار يجرون جهنم. اللهم رحمك، اللهم رحمك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو شاء الله جعله ملك واحد، لكن لإظهار الأمر ليكون مهابا ولوراء سعة جهنم وعظمتها، لأنه إذا قال يلقى من شفيرها 70 سنة ما يستقر الحجر، إذا عمقها فكيف سعتها؟ لها 7 أبواب يسمعون لها تغيظا وزفير زفيرا. لا إله إلا الله. خذوه فغلوه، خطب خطاب خسر جهنم، اجمع يديه لعنقه في الغل في الأغلال السلاسل يسحبون. في آية أخرى يوم يدعون يدفعون. أنا مرة رأيت رجل كان يتاجر مخدرات، دخلها من طريق المطار، نعوذ بالله من الفجور. كم قتل هذا الرجل من أنفس، صار ليس لها غيرة، يمسك المخدرات الذي أدمنها بنته، احتال عليها الخبيث وديها ليزنى بها. العرب ما كان يسوون كذا، العرب يريد بنته تموت من أجل لا تفضحه بالعار، لا، هذا تموت الغيرة عنده الأكل المخدرات الحبوب المخدر، تموت الغيرة لدرجة أن يحتال لبنته ليوديها ليزنى بها، ويقول قد يكون عمرها 11 سنة ما بلغت بعد لأجل هذه الحبة. فقررت وزارة الداخلية باستشارة العلماء يكون تعزير بقتل على يد الأمير نافق الله يرحمه، وقل الشر بعد هذا القرار. المهم رأيت أحد هذا التجار ينزل من السيارة لضربه بالسيف، والله مشهد مهيب سبحان الله. كان يدعى لساحة القصاص، يدفع دفع ما يوده أن يتحرك، إلى وضعوه رأيت رأسه يطير سبحان الله، ضربة بالسيف فارق فيها الحياة. خذوه فغلوه ثم الجحيم النار المحرقة. صلوه أي أدخلوه، صلوه يعني أدخلوه. ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا بذراع الملك الملك، فاسلكوه أدخلوه فيها بعد إدخاله النار، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فقط ولا يحط على طعام المسكين. في بعض الناس بخيل ولا يحض الغني على الإنفاق، ما يأتي الأغنياء يقول أنفق، ترى في طلبة محتاجين، في فقير محتاج، ما يحف. فمن صفات الكفار يجمع بين البخل كما قال المنافق المنافقون المنافقات بعضهم إلى بعض، ينهون عن المنكر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلاء، فيضم إلى البخل. أن ما تسمع يوم الكافر يأتي الغني مثلا يقول أنفق ترى في ناس محتاجين، ما يحف ما يحف، يرى انكسار النفس مثلا. ما عندك حف غيرك، يأتي المقتدرين وقول ترى فلان وفلان محتاجين أسعفهم. أما هكذا لا تنفق ولا تحف على طعام المسكين. ولماذا أتى الحظ على طعام المسكين؟ ليبين أن الشر متأصل فيهم. فإذا كان لا يؤمرون الناس الأغنياء بإطعام فكيف هم؟ كيف هم في أنفسهم؟ نسأل الله العافية. هذا لأنه ما يعذر في أحد، جاب الشيء اللي ما يعذر في أحد وهو الحظ على طعام المسكين، كل واحد يقدر عليه فقير وغني. فقير ما عندك حظ على طعام المسكين، كل فلان محتاج يا فلان أنفق عليه، فلان 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 تكتب ورقة ترى محتاجين، كل واحد يعطيه 500 يحتاج، هذا يحض على طعام المسكين جزاه الله خير. نعم. وينبغي لا يكره هذا اللي يجمع الأموال ويعطيها الفقراء ويحض عليها، ينبغي الغني ينظر إليه وقادم إليه نعم يقول جاء أبو الورق أعوذ بالله، لا ينبغي يفرح به حتى يكون سبب لدخول الجنة. هذا اللي جمع منك فلوس سبب لدخولك الجنة، تفرح به ما تقول أعوذ بالله جاي الآن يقول لي. كنا نعرف ولا نزال أن وسوسة الشيطان في الباطن نادر من تجد يتمتم بها على إيش؟ على لسانه. وإذا البعض سمعته يتمتم بما يقول له الشيطان في نفسه، هذا على سالفة إيش؟ بعض الناس يكره يقول جاء اللي يجمع الآن جاء جاء أعوذ بالله يا الله صباح خير، ينبغي يفرح بمثل هذا. المهم كنت أمشي وتوقفت سيارتي عند العمل لأنزل وزاول عملي، وإذا بإنسان يمشي على الرصيف نسأل الله العافية حارق القزع، حارق بعض رأسه وتارك البعض، وكأنه الحمد لله يشعر بخطأه. فما أن ناديته لي أكلمه وانصحه فالتفت إليه وصورني في ذهني أنا بهيئتي، إلا قدم إلي وهذا من أدبه جزاه الله خير، إلا أني سمعت تمتمته ووصلت إلى أذني، يقول هندي يقول لك القزع وما القزع. فانظر الآن هذا الكلام وشو؟ لا شك من شيطانه، وإذا به أظهر على لسانه. نعم كراهية الخير أن يذكر له خير، أن أقول لك القزع لا يجوز، ليش تنتبه به كارها يعني يقول لك القزع ما القزع واخترب منه. لا شك أن الإنسان إذا أقبل إنسان يجمع منه الزكاة يجمع منه الصدقات ينكر عليه القصات يفرح لأنه يعينه على طريق الجنة، ينبغي أن يزعل منه ويقول هذا كل يوم كل يوم الآن سيب الناس في حالها إلى آخره. لا شك أن أبو بكر الصديق بيّن أن كلمة سيب الناس في حالها وكذا خاطئة. في مسند أحمد أن أبي بكر قال أيها الناس أنكم تقرون هذه الآية وتحملون غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلة هديتم، وإن القوم يقول النبي إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمل رابع قبل عندي. أنا تركتك يا صاحب القزع وتركتك يا بخيل ما أقول لك أنفق على الفقراء بالزكاة وتركتك وتركتك، جاءنا بحر جدة وطمر علينا طمرنا، فلابد أنكر حتى أنقذ نفسي وأنقذك من العيش من عذاب ولا إيه. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا عصلة خاصة بل تعمكم يا ساكتين عن المنكر، تعمكم أنتم أيضا ما انكرتوا. نسأل الله العافية. بعض الناس تعجب يعني كيف يكره الخير كذا، أعوذ بالله. فليس له اليوم هنا حميم يعني قريب ينتفع به فينقذ من النار، كما كان في الدنيا. أول ما يتورط في شيء كمسألة مالية وينسجن فيها أو إشارة أخفى قطعها، المهم يراد للحبس أو يراد للمحاسبة، أول شيء يفكر فيه من هو؟ الحميم قريب. والله أنا عندي كذا، عندك ما تفزع لي فيه، ترى أنا كذا وكذا. الحميم والقريب الصديق، لكن يوم القيامة ما يكون لا قريب ولا صديق. إذا النبي نفسه يوجه نداء لقرابته، مر معكم في صحيح مسلم، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، يا عباس، كلهم يقول لهم إيش؟ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم شيء، أدفع عنكم العذاب. وهو قريب لهم النبي إلا بعماركم، فكيف من كن دون قرابة النبي؟ لا إله إلا الله. فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام يأكله إلا من غسلين صديد أهل النار، وهذا لا يأكله إلا الخاطئون وهم الكافرون. نعم، ولكن جاء في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، فدل العاصي يسمى خاطئ ولا لا يحتكر إلا خاطئ. وهو رجل يشتري الزيت يشتري ويحتكرها عنده حتى الغلاء، أو كما ذكر في معنى الاحتكار، قال لا يحتكر إلا خاطئ، أنه يضر المسلمين احتكاره. وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم بهم كله مخلوقاته، إنه أي القرآن لقول رسول كريم. شوف، كان الله يعين مخلوقات يقسم بها. ما هي مثلا الزيتون عينه؟ عينه. التين عينه؟ عينه. والتين والزيتون أقسم بهما. مكة أقسم بها، وهذا البلد الأمين. الشمس وضحاها، ونفس وما سواها إلى آخره. أما هنا أقسم بكل المخلوقات، فلا أقسم يعني أقسم بما تبصرون من أشياء ومخلوقات وما لا تبصرون، هذا يدل على عظمة القسم، أقسم بكل شيء خلقه. لا إله إلا هو. ما هو جوابه؟ إنه أي القرآن لقول رسول كريم، قاله رسالة عن الله وليس من تلقاء نفسه. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، هذا يدل على علو الله وأنه نزل منه القرآن. وذلك قال بعض السلف ولن تقرب الله مثل ما خرج منه. ولو تقول أي النبي علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لفعلنا به ما يلي، لأخذنا منه يعني عقابا له باليمين بالقوة والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين مانعين. شوف، إذا كان النبي تهدد بأن لو تقول على الله لفعل بهذا، كيف اليوم فضائياتك يتجرؤون من عدنان إبراهيم الخبيث هذا، المسيح الدجال الأسطورة كذب، عيسى بن مريم لن ينزل، جرأة عظيمة، تقول على الله، يعني سبحان الله. وقال وإنه لتذكر أي القرآن للمتقين، لذلك ما ينتفع القرآن للمتقي. شوف إنسان تنذر القرآن وهي خاصم شخص، الله يقول على الجاهلين، يقول لا عد عني بس، سبحان الله. تذكر بالقرآن ما يتذكر، إذا صار متقي يتذكر يوقف. فلا يعني ذلك هدى للمتقين القرآن، لغير المتقين ما يكون هداية لهم، يكون عليهم عمى وحجة تقام عليهم. وإنه لحسرة، وذلك يتحسر كافرين إذا رأوا ثواب المصدقين بالقرآن والعاملين به وعقاب المكذبين تحسروا. وإنه أي القرآن لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، نزهه، فإن القرآن نعم قد أنزله، فهو يستحق أن ينزه من كل عيب. من تكلم بالقرآن وهو الله يستحق أن يتنزه من كل عيب، فتقول سبحان الله، أي ينزهك يا الله من كل عيب ونقص، لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثلها، وأرشد الناس إلى ما هم فيه لهم خير في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة تدنى لهم عذابا أليما. كم بقي الوقت؟ ها؟ انتهى. طيب إذن نجعل نصيب القراءة غدا مسند، ونلتقيكم إن شاء الله اليوم في شرح سنن أبي داود، نعم في شرح كتاب السنن لأبي داود بعد صلاة المغرب ودرس العصر كما تعلمون في وقته وحينه بعد صلاة العصر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.